بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخلقين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها بلغ الكلام بنا أخيرا إلى الجواب الخامس مما أجاب به الآخوند رحمه الله عن التفصي الثاني للشيخ الأعظم قدس سره، وهو الذي أشار إليه بقوله مع أنه لو قيل، وتوضيحه أنكم قلتم بأن قصد الوجه التفصيلي شرط ومعتبر في العبادات، أي قلتم باعتبار قصد وجه أجزاء الواجبين لا وجه نفسه، وذكرتم بأن قصد الوجه هذا كذلك غير ميسر في مورد السورة، فاستنتجتم أن مصلحة الأكثر والغرض القائم به مما لا يؤمن حينئذ، فاقتنعتم بالتخلص عن تبعة العقاب الذي هو حاصل بإتيان الأقل، وخلصتم أخيرا إلى جريان البراءة عن الأكثر. ولكن نقول في الجواب أن قصد الوجه التفصيلي إذا كان معتبرا ولازما في حصول الغرض، أي لو قلنا على نحو ينافيه الاحتمال والتردد بين الأقل والأكثر، أي لو قلنا باعتبار قصد وجه أداء الواجب لا وجه نفسه، هذا هو معنى على وجه ينافيه بعد منه التردد بين الأقل والأكثر. الآخون يجي من هذا الباب يقول: لو قلنا باعتبار قصد الوجه التفصيلي وأنه معتبر في العبادات على نحو ينافيه التردد بين الأقل والأكثر، فعند ذلك نكون أمام حالين لا ثالث لهما، إما أن يكون قصد الوجه الذي يتوقف عليه حصول الغرض، إما أن يكون شرطا في حصول الغرض مطلقا وعلى كل حال، حتى مع تعذر الاتيان به اي بهذا القصد قصد الوجه تفصيلا، حتى مع تعذر الاتيان به من جهة ماذا التعذر يجي؟ من جهة تردد المأمور به بين الأقل والأكثر، المانع من تحقق قصد الوجوب، فإما أن يكون القصد الواجه شرطا ومعتبرا في حصول الغرض مطلقا وعلى كل حال، بحيث لا يكاد يؤمن الغرض الصلاة بدونه أي بدون قبض الواجب كذلك، أو يكون اشتراطه واعتباره أي اعتبار قبض الواجب مقيدا بصورة التمكن منه. فعلى الأول يلزم سقوط التكليف من أصله لتعذر شرطه، أو فقل فعلى الفرض الأول لا بد أن يقال بسقوط الأمر بالصلاة، بسقوط الأمر المعلوم إجمالا بالصلاة من أصله، وأنه لا مجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال أصلا، حتى بالنسبة لمن عليكم السلام لا يبقى مجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال حتى بالنسبة للأقل، إذ لا فائدة فيه وجوده كالعدم لفرض عدم حصول الغرض لا به ولا بالأكثر، لفرض عدم حصول الغرض لا به ولا بالأكثر، فلا عقاب على تركه حتى يجب التخلص من ذاك العقاب بمن بفعل الأقل كما أفاده الشيخ. فعلى الفرض الأول يلزم سقوط التكليف من أساسه لتعذر شرطه، شنو كان شرطه؟ قصد الوجه التفصيل، زين وهذا متعذر من جهة التردد، لو ما متعذر هذا متعذر من جهة التردد المأمور به فيما نحن فيه بين الأقل والأكثر. فعلى الفرض الأول يلزم سقوط التكليف من أساسه، ومما يقطع به أنكم لا تلتزمون بهذا اللازم. هذا على يا حال، على الحال الأول. وعلى الثاني أي أن قصد الواجه ليس شرطا ومعتبرا في حصول الغرض في تأمين الغرض على إطلاقه، بل مقيد بمن؟
بل مقيد بصورة التمكن من قصد الوجه كذلك. يعني إذا قدرنا قصد الوجه نأتي به، إذا ما قدرنا بعد معذور. بل مقيد بصورة التمكن منه، وعندها فإذا تعذر قصد الوجه بالنسبة للصورة من جهة التردد بين الأقل والأكثر، ماذا يلزم؟ يلزم سقوط قصد الوجه عن الاعتبار والاشتراك، يلزم عدم توقف حصول الغرض عليه أي على قصد الوجه. فالذي يتعذر يسقط، ولكن لا بد حينئذ من تحصيل الغرض. هو الغرض ما راح يسقط، هل مقدار هذا المتعذر هذا المعسور يسقط، اما الميسور بعد يبقى ما لا يدرك جله، ما قدرنا جله بما فيه الصورة، ما قدرنا نقصد الوجه بما بالنسبة للصورة، ما لا يدرك جله ما يدرك كله. بعد نقول لا، حتى تحصيل الغرض شنو احنا ساقط من عندنا والتكليف ساقط من اساسي، لا، ولكن لا بد حينئذ من تحصيل الغرض. والعلم بحصول الغرض منوط بمن؟ منوط بإتيان الأكثر. فيجب عقلا فعله، فيجب عقلا فعله بداهة عدم إحراز تحقق المصلحة والملاك بالأقل، ولا مؤمن من تبعة التكليف المعلوم إجمالا. فيحتاط المكلف بفعل كل ما يحتمل دخله في حصول الغرض، يعني بما فيه الصورة، بما فيه ذاك الجزء المكروه. فيحتاط المكلف بفعل كل ما يحتمل دخله في حصول الغرض ليحصل معه القطع بحصول الغرض، وذلك لجواز أن لا يحصل بالأقل. فإذا نتيجة الجواب الخامس يصير، فإذا على الفرض الأول يلزم ما لا تلتزمون به، وعلى الفرض الثاني يكون أدل على مطلوبنا، وهو ماذا؟ وهو أنه يجب عقلا الإتيان بالأكثر والاحتياط بفعل كل ما يحتمل دخله في حصول الغرض. ثم أخيرا بعد هذا الجواب أمر بالفهم بقوله فهم، لعله إشارة إلى أن الجواب الخامس مبني على ماذا؟ إذا تلاحظون أصل الحوارية اللي تبدأت في أول الدرس، قلتم وقلنا الآخون أول ما ابتدأ في الجواب الخامس في مقام توضيح عبائرة قال قلتم، يعني توضيحا، ولا هو ما كنت نفع عبائر، قلتم أن قصد الوجه التفصيلي معتبر. يعني لو قلتم يا شيخنا الأعظم بأن قصد الوجه التفصيلي إذا معتبر فنكون أمام حالين، فعلى الأول كذا وعلى الثاني كذا. يعني قصد الوجه علما لأداء الواجب، مو قصد وجه نفس الواجب. فالجواب الخامس كان مبني على ماذا؟ على أن اعتبار قصد الوجه التفصيلي متلم، يعني مأخوذ على نحو البت والجازم، لأن هذا صحيح. يعني أنت عندما تريد أن تتسكل على غيرك وتقول أنه هذا الشيء معتبر عندك، فنشوفه هو بات بي لو لا قايلة على شكل احتمال، على نحو الاحتمال. فافهم لعله إشارة إلى أن الجواب الخامس مبني على أن اعتبار قصد الواجه التفصيلي مسلم، وعلى أساسه تصدى المصنف للإشكال على الشيخ، في حين أن الشيخ قدس سره في تفصيله الثاني لم يقل باعتبار قصد الوجه والتمييز على نحو الجزم واليقين، كي لا يحصل معه الغرض أبدا، فلا يبقى مجال علما لمراعاة التكليف. الإشكال الأول ما الفقرة الأولى من إشكال الشيخ الآخوذ على الشيخ، كي لا يحصل معه الغرض أبدا ولا يبقى مجال لمراعاة التكليف المعلوم إجمالا ولو بإتيان الأقل، بل إنما قال الشيخ باحتماله، حيث قال قدس سره فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا، ولم يبت على نحو الجزم واليقين. تولد أصدر احتمال، ومن المعلوم أن مع احتمال اعتباره لا يقطع بعدم حصول الغرض، فيبقى مجال علما لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال ولو من خلال منه، يبقى مجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال ولو من خلال الإتيان بالأقل تحفظ تخلصا من تبعة مخالفة الأمر الموجه إليه. فالنتيجة بعد الأمر بالفهم أن الجواب الخامس لا يتناغم مع إشكاله وتفصيله، وعندها فلا يعبأ به. النتيجة في نهاية المطاف أنه بعد الأمر بالفهم عقيد الجواب الخامس، ولكن تبقى الوجوه الأربعة السابقة في مقام الجواب على التفصي الثاني للشيخ الأعظم قدس سره. هذا تمام الكلام إلى هنا حول الدعوة الأولى للمصنف، أي من زاويتي ومنظاري حكم العقل، وخلص إلى هذه النتيجة أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط ولزوم الاتيان بالأكثر في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما الآن فتصل النوبة إلى الدعوة الثانية للآخون في المسألة، وأنه لدى الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ماذا يعمل وما الوظيفة شرعا ومن منظار الشر، هل البراءة أو الاحتياط؟ أفاد قدس سره أن العمومات من قبيل حديث الرافع وحديث السعة وأشباههما، فلذا تجدون أنه قدس سره عبر بكلمة مثل، قال مثل حديث الرفع، يعني ما قصدوا فيه بس بحديث الرفع، أن العمومات مثل حديث الرفع شاملة لما نحن فيه، على أساس أن الشك في المقام شك في جزئية سورة للصلاة مثلا، وفي مورد الشك في الجزئية أصل البراءة وأصل العدم، يعني أصل عدم الجزئية جار، وذلك لأن جزئية السورة للصلاة مما لا يعلمون، أصل كلام أنه عن شاك المكلف ميد دوران الأمر بين أقل وأكثر، أن جزئية السورة للصلاة مما لا يعلمون صغرى الكبرى، ورفع ما لا يعلمون. فالنتيجة إذن رفع جزئية السورة، ومع جريان حديث الرافع يرتفع الإجمال والإبهام والدوران بين الأقل والأكثر، ويتعين شرعا الأقل. فإذا شرعا ومن منظار الشرع البراءة جارية للاحتياط، وبعبارة أخرى أن جميع ما تقدم من أول البحث إلى هنا كان بيانا بعدم جريان البراءة العقلية. فتنبه لي لأنه هو الجان في الدعوة الأولى قال أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط، بعد معناته إنه معناته البراءة العقلية ما تدري أن جميع ما تقدم من أول البحث إلى هنا كان بيانا لعدم جريان البراءة العقلية، وأما البراءة النقلية يعني الشرعية فهي تجري عن جزئية المشكوك في جزئيته. ثم بعد ذلك أشكل على جريان البراءة الشرعية عن الحكم الوضعي، أي عن جزئية الأمر المشكوك أو شرطيته، بقوله لا يقال. نبدا الآن. قال رحمه الله: مع أنه لو قيل، المضافا إلى تلك الأجوبة الأربعة، وعندنا جواب خامس إنجاز التعبير وأشبه بمحاورة بينه وبين ما يفيده أو ما أفاده الشيخ الأعظم. يقول: مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال وفي العبادات، يا قصد الوجه التفصيلي، هذا الوجه التفصيلي يبين بالعبارة على وجه ينافيه، ينافي قصد الواجه، ينافيه ماذا؟ التردد، فاعل مؤخر موتي، يعني التردد والاحتمال ينافي منه، ينافي قصد الوجه، فهذا قصد الوجه يقتضي فيكم يكون تفصيلا، يعني شنو قصد الوجه التفصيلي؟ يعني قصد وجه أجزاء الواجب جزء جزء. يقول لو قيل بهذا، يقول أمامنا حالا فرضا ما قل ثالث إذهم، فلا وجه معه أي مع التردد والاحتمال. هنا المكلف عنده تردد لو ما عنده تردد؟ عنده تردد، المأمور دي عنده متردد بين الأقل والأكثر. زين، فإذا مع التردد احنا قصد الوجه أخذناه شرط مطلقة في حصول الغرض مطلقة، يعني حتى مع التعذر، إذا حتى مع التعذر هذا الشرط ما مقدور للمكلف، يا ترى قصد الوجه ما مقدور للمكلف بالنسبة للمستورة، فإذا ما مقدور تكليف فأيضا يسقط من أساسه، لأنه إذا خلينا التكليف باقي على حاله يستلزم التكليف بمن؟ بما هو غير مقدور. قال: فلا وجه معه بعد إن من للزوم مراعاة ذلك التكليف المعلوم إجمالا أصلا، لا راح باقي يسقط حتى بالنسبة إلى إتيان الأقل، ولو في إتيان الأقل لو لم يحصل الغرض، وإذا الغرض ما حصل لا بالأقل يحصل لا بالأكثر، بعد أقوى عقاب على تركه حتى يجب التخلص عن منه عن تبعته بفعل الأقل كما أفاده الشيخ. فعلى الأول راح يلزم سقوط التكليف من أساسه، وهذا اللازم تلتزمون به، يقول نحن نقطع بأنكم لا تلتزمون به. نجي الفرض الآخر، وللزم، هذا على الفرض الثاني، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصول الغرار ليحصل القطع بالفراغ الذمة بعدما قطعنا باشتغال الذمة لاحتمال بقاء الأمر مع الأقل بسبب بقاء غرضه. فإذا على الفرض الثاني يجب على المكلف أن يحتاط عقلا بفعل كل ما يحتمل دخله حتى يحصل الغرار، لأن العلم بحصول الغرار منوط بإتيان الأكثر. فإذا على الفرض الأول يلزم ذلك اللازم اللي أنتم لا تلتزمون به، وعلى الفرض الثاني يكون أدل على مطلوبنا وهو وجوب الاحتياط عقلا. لكن أخيرا أمر بالفهم، قال ففهم، لأنه لاحظ تعبيره من أول لو قيل ما جاي يقطع هو، وإنما فلعله والله العالم من باب أنه تقوية تثبيت الذهن، وأنه الذهن لابد أن يكون إلى فتعدد مستويات في المناقشة. هذا كله بحسب حكم العقل، الدعوة الأولى للآخوند. وخلص رحمه الله إلى هذه النتيجة أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط ولزوم الإتيان بالأكثر تحصيلا للفراغ اليقيني. وأما الدعوة الثانية تذكرون في وقت لما هنا قال من وأما العقل، قلت بعد ذلك يأتي يقول وأما النقل. وأما الناقل، الدعوة الثانية للمصنف في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطين، قال وأما النقل فالظاهر أن عموما مثل حديث الرفع، ما خصوصية بس بحديث الرفع، مثل حديث الرفع مما يرفع التكليف، يعني حديث السعة، حديث الإطلاق وغير ذلك. قال قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله أي فبمثل حديث الرفع يرتفع الإجمال والتردد عما مراد من ماء الموصول الواجب كالصلاة مثلا، بل يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمر ذلك الواجب بين الأقل والأكثر، ويعينه يعني ويعين مثل حديث الرافع هاء الواجب، يعينه من فعل فاعل ومفعول، ويعين مثل حديث الرافع الواجب في الأول وهو الأقل. لا يقال هذا إشكال على جريان البراءة الشرعية عن الحكم الوضعي، أي عن جزئية الأمر المشكوك أو سريته. وتوضيح هذا الإشكال أن المرفوع في حديث الرافع ما هو؟ خنشوف يقول حديث الرفع يرفع يرفع عنا، أن المرفوع بحديث الرفع هو كل ما كان وضعه بيد الشارع ورفعه كذلك، أي شيء يوضع بيد الشارع ورفع بيد الشارع حديث الرفع ماذا يكمله. وهذا يكمن هذا منهم، هذا الضابط، كل ما كان وضعه بيد الشارع ورفعه كذلك، هذا يكمن في طائفتين. الأولى المجعولات الشرعية، أي الأحكام الشرعية، فإنه من الواضح أن وضعها بيد الشارع ورفعها كذلك، فهذه المجعولات في ظرف الجهل النسيان الاضطرار نقاط بل الست أشياء اللي بحديث الرفع، هذه الأحكام هذه المجهولات في ظرف الجهل النسيان الاضطرار تكون مرفوعة بمن بحديث الرفع امتنانا. بل حديث الرفع يقول بل ذني قابلات الرفع أقدر أرفعهم، لأنه وضعهم بيد الشارع رفعهم أيضا بيد الشارع. الطائفة الأخرى الموضوعات ذات الآثار الشرعية، بنفسه مو أثر شرعي، موضوع مو حكم شرعي. لا بس هذا الموضوع شنو مما إلى أثر شرعي. كما لو شككنا مثلا في أن هذا المائع الخارجي خمر أو لا، فحديث الرافع يقول رفع ما لا يعلمون باعتبار أن خمرية هذا المائع مجهولة مشكوكة لدى المكلف، فهي مرفوعة ظاهرا. يعني معناه شنو؟ يعني حديث الرفع يقول انت خمرية هذا المائع حيث انها مجهولة عندك مشكوكة عندك، هذه مرفوعة، يعني بعد ذاك الاثر الشرعي اللي ترتبه. مو هذا الموضوع، مو قلنا هذا الموضوع له اثر شرعي. هذا الموضوع اذا بعد ارتفع بعد ذاك الاثر الشرعي شي قلنا نترتبه بعد، اللي هي الحرمة والاجتناب، وجوب الاجتناب وامثال ذلك. فالمزعولات الشرعية بالنسبة لمن بالشبهات الفقهية، موضوعات ذات الآثار بالنسبة لمن بالشبهات الموضوعية. فإذا حديث الرفع إنما يرفع ما كان مجعولا شرعيا بنفسه أو موضوعا ذا أثر شرعي. وبعد هذا يقول المستشفى أنه فيما نحن فيه، أعني الشك في جزئية السورة للصلاة مثلا، لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة الشرعية بتوسط حديث الرافع، بأن نجري حديث الرافع على الجزئية المجهولة، على الجزئية المجهولة، ونقول بأن السورة ليست جزءا في الفريضة، وبالتالي فلا يجب عليك أيها المكلف الإتيان بها، بل ليس الأمر كذلك، لا نستطيع أن نجري حديث الرافع. ليش؟ وذلك لأن من قوس الجزئية ليست هي بنفسها مدعولا شرعيا، فإنه لم تكن هناك آية ولا رواية قد جاء التعبير فيها جعلت السورة جزءا في الصلاة، فهي بنفسها شنو؟ ما مفعولة شرعا، ولا هي مما لها أثر شرعي كي تكون قابلة للرفع. فإذا لا يتسنى لنا جريان حديث الرافع حول الجزئية المشكوكة المجهولة، وبالتالي فلا تجري البراءة الشرعية في المقام. اكو فد دفع عن ان قلت مقدر هو في لسان المستسلم في شرح عبارة ان شاء الله نقف عنده. اجاب الاخون قدس سره بما حاصله انه صحيح ان الجزئيتان وان لم تكن بنفسها مجعولة شرعا مستقيما واستقلالا ولم تكن هناك آية ولا رواية جعل الشارع فيها الركوع جزءا السجود جزءا السورة جزءا. شو تنبه لي يقول ما عندي لا آية صح ما عندي آية ما عندي رواية جعلت السورة جزءا جعلت الركوع جزءا جعلت السجود جزءا. صحيح أن الجزئية وإن لم تكن مجعولة شرعا مستقيما واستقلالا إلا أنها مجعولة بالجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها. بمعنى شنو يعني أنها مجعولة بالجعل الشرعي لمنشأ انتزاعها؟ بمعنى أن الشارع المقدس جعل منشأ انتزاع السورة انتزاع الجزئية وهو منو منشأ انتزاعها؟ وهو الأمر بالمركب والكل. أقيم الصلاة أكو بالتالي وهو الأمر بالمركب والكل بحيث تكون جزئية كل من تلك الأمور التي هي دخيلة في ذلك المركب يعني جزئية السورة جزئية الركوع جزئية السجود جزئية التشهد بحيث تكون جزئية كل من تلك الأمور اللي هي دخيلة ذاك المركب تكون منتزعة من الأمر بالكل والمركب. جزئية السورة بعد منتزعة عن الأمر بالمركب، جزئية الركوع منتزعة، جزئية السجود منتزعة عن ذلك المركب. وفي عقيدة الآخر أن هذا المقدار من الجعل الشرعي التبعي كاف في ماذا؟ كاف في أن الجزئية منتسبة للشارع المقدس وأنها مجعولة بجعل الشارع غاية الأمر بالجعل التبعي الانتزاعي. وفي عقيدتنا أن هذا المقدار من الجعل الشرعي التبعي كاف في أن الجزئية منتسبة للشارع ومجعولة بيد الشارع، وبالتالي لها قابلية أن ترفع بمن جعلها صار بيد الشارع، وعندها فلها قابلية أن ترفع بمن بحديث الرافع، وبالنتيجة فجريان حديث الرفع فيها بلا مانعين. قال رحمه الله لا يقال ان جزئية السورة المجهولة مثلا، باب المثال هاي السورة، ان الجزئية ليست بمجعولة، خب بنفسها ما مجعولة، يعني ليست من المجعولات الشرعية، جيد، وليس لها اثر مجعول. فواذا ايها المستشكل يقول والحال وحالية، يقول والحال ان المرفوع بحديث الرفع انما هو المجعول بنفسه او اثره، يعني انما هو المجعول بنفسه، مراد بنفسه يعني الحكم، ان يعني يكون بنفسه حكم شرعي او اثر، اي يعني الموضوع الحكمي، يعني الموضوع للحكم الشرعي، الموضوع لاثر شرعي، ووجوب الإعادة، هذا فالاعتراف يجيب المعترف على نفسه ويجيب عنه، نفس المستشكل دفع دخل في لسانه. قد يجي واحد يقول، المستشكل يبين لنا، يقول يجي شخص يقول وجوب الجزئيات صح ليست بنفسها من المدعولات الشرعية، لكن الجزئية مما له أثر شرعي، مما له أثر شرعي، ما هو؟ وهو وجوب الإعادة. هذا كيف؟ هذا المعترض المقدر شلون افترض أن الجزئية مما له أثر شرعي وهو وجوب الإعادة؟ يقول لو كانت السورة واجبة في الواقع والمكلف أتى بالصلاة بدون السورة ثم علم ثم توجه لذلك في أثناء الوقت، في أثناء الوقت علم بأن السورة لا جزء، وصل بدليل قطعي ببرهان بخبر متواتر وأمثال ذلك، فهنا تجب عليه الإعادة في داخل الوقت. لو ما تجب الإعادة تجب عليه الإعادة، زين هذا وجوب الإعادة، هذا مو أثر للجزئية، لجزئية السورة، فجزئية السورة مو صارت مما له أثر شرعي، وجوب الإعادة أثر شرعي، الشارع المقدس يحكم بمن بوجوب الإعادة في أثناء الوقت. فإذا الجزئية مما له أثر شرعي، فإذا كان مما له أثر شرعي يشمل حديث الرفع، لو ما يشمله، نعم تكمله حديث الرافع، فالبراءة حينئذ تجري، البراءة الشرعية تجري. يجي هذا المستشكل يجيب عن هذا الإشكال المقدر، يقول ووجوب الإعادة، يجيب بجوابين، أولا وثانيا، أولا أن وجوب الإعادة أثر المن، جيد هو تتعربت أيها المعترض المقدر، لكن خلينا نشوفه هو أثر المن، هل هو أثر لجزئية السورة لو أثر لبقاء الأمر الأول، أي الأمر بالأكثر. قال أولا أن وجوب الإعادة إنما هو أثر المن بقاء الأمر الأول، أي الأمر بالأكثر، بعد العلم، بعد العلم يعني بعد أن علم وتوجه إلى أن السورة جزء من ذاك المركب، فما تعلمون بعد ما علم بأن السورة جزء من ذاك المركب اللي أنا أقطع بأنه أمر قد تعلق به، يقول لا أنه أثر جزئية السورة، فإن الأمر بنفسه ما لم يمتثل يقتضي وجوب إعادة عقلا. أذاك الأمر الأول باقي، فإذا باقي فهو شقدي يقتضي وجوب الإعادة، هذا أثر مو أثر جزئية السورة، هذا أولا جواب. ثانيا مع جواب ثاني من المستشكل عن ذاك المقدر، ثانيا روح أن وجوب الإعادة، جيد أثر أن وجوب الإعادة مما لا يكمله او مما لا يرتفع بحديث الرفع ليه؟ لكونه عقليا. شلون عقليا؟ قال من باب وجوب الاطاعه عقلا. العاقل يقول لابد انك تطيع المولى في هذا التكليف المعلوم، فتجب عليك اعاده الصلاه بعد ان علمت بان السوره جزء، فهذا اثر عقلي مو اثر شرعي. فاذا الجزئيه ليست مما لها اثر شرعي. اولا نقول هذا اثر لبقاء الامر الاول، ثانيا اذا قلنا اثر للجزئيه بس هو اثر عقلي مو اثر شرعي. فاذا خلاصه الاشكال كيف يصير؟ ان الجزئيه لا تشمله حديث الرفوع، لانه لا هي مجعوله بنفسها استقلالا ولا هي ذا اثر او ذات اثر شرعي. فانه يقال الاخون يجيب يقول صح ان الجزئيه وان كانت غير مجعوله بنفسها استقلالا، بل ما عندي ايه ما عندي روايه جعل فيها الشارع السورة جزءا، الا انها مجعوله بمن جعل منشأ انتزاع، الا وهو الامر بالمركب، بحيث تكون جزئيه السوره منتزعه من ذات الامر بالمركب. وهذا المقدار من الجعل الشرعي التبعي كاف في صحه رفعها، كاف في ان الجزئيه مستنده الى الشارع ومجعوله من الشارع، وبالتالي فهي تكفي في صحة رفعها بحديث الرافع، فتكون مرفوعة بمن؟ فتكون مرفوعة بحديث الرافع. إشكال ثان أيضا يرد نقرأه.